بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه ونسأله السداد في القول والعمل وحسن القصد ابتغاء وجه الله في التعليق اليسير على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لمؤلفها شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني، كان شافعي المذهب. وأما عقيدته فقد وجد في كتبه تمشعر، حيث وافق الأشاعرة في بعض عقائدهم وخالفها في البعض الآخر، وتقدم معنا الكلام على ذلك. ولد في شهر شعبان سنة 73 بمصر، ونشأ يتيما حيث مات أبوه وهو صغير، وماتت أمه قبل ذلك. نشأ في حفظ القرآن، فحفظ القرآن في السنة 9 وجد واجتهد في تحصيل العلم، ففتح الله جل وعلا عليه فتحا عظيما، وألف المؤلفات الكثيرة، وأخذ العلم عن جملة من أهل العلم، منهم محمد بن عبد الله المكي وأبو الحسن الهيثمي وسراج الدين البلقيني، وتراه في النكت يقول قال شيخنا، وهكذا أبو الفضل العراقي، وجلس لتعليم العلم ونشره، فنفع الله به نفعا عظيما. ومن أشهر طلابه السخاوي والبقاعي وزكريا الأنصاري. نعم، مؤلفاته رحمه الله كثيرة، أنفعها كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، وهكذا عنده تهذيب التهذيب ولسان الميزان وتغليق التعليق، وجمع من الكتب الطيبة المباركة يستفيد منها طالب العلم في شتى الفنون، سيما في علم الحديث. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى محدث فقيه. نعم، وأن كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر فهو عالة عليه وعلى كتبه، فما من طالب علم ولا عالم ولا شيخ إلا ويبدأ بكتب هذا الحافظ رحمه الله تعالى ويستفيد من كتبه. نعم، وذكرنا بارك الله فيكم اختلاف الناس فيه وفي أمثاله كالنووي، فمنهم من عده على سنة المحضة، وأن ما كان عليه من تمشعر هو المذهب الحق، هؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، ويرد قولهم أنه خالف الأشاعرة في مسائل ورد عليهم في مسائل، فكيف يقال إنه أشعري؟ وقابلتهم فرقة وهم الحددية الذين غلوا في القدح، فالأولون غلوا في المدح، والفرقة هذه غلت في القدح حتى أفتوا بتحريق كتبه كفتح الباري، فأنكر العلماء على محمود حداد وزمرته ذلك. وأما أهل الحق فعرفوا للحافظ ابن حجر منزلته وجهاده، وحذروا من أخطائه مع حفظ كرامته. فالسني يسلك المسلك العدل الذي هو طريق السلف رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا يحذر طالب العلم غاية الحذر من دائين خطيرين، الغلو والجفاء تميع، وإنما يكون عدلا خيارا. إذن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بشيء من ترجمته، وسيأتي معنا مبحث نزهة النظر في شرح وبيان نخبة الفكر من ناحية المعنى اللغوي، فأسماء الكتب لها معاني عظيمة، فجعل الحافظ رحمه الله القارئ لهذا المؤلف في نزهة يتقلب نظره في هذه الربوع اليانعة، ربوع العلم، في بيان ما تضمنته نخبة الفكر أنها منتخبة مما من الله عليه من علم. فطالب علم الحديث إذا قرأ هذا المؤلف تمتع لما فيه من فوائد وتحقيق واستراح، كحال من كان ذي نزهة فأطلق لنظره العنان لينظر في تلك الجنان. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد بيان بعون الله الملك الديان. نعم، لعظيم فائدة هذا الكتاب كما تقدم معنا، يعد خلاصة مهمة لطالب علم الحديث، لذا جعلناها بعد اختصار علوم الحديث. ففي الاختصار طرقنا شيئا من الاختلاف ثم رجحنا، وغالبا ما نختار كلام الحافظ رحمه الله لتدقيقه وتحقيقه في الباب، فهو إمام مستقرئ في هذا الفن، ثم نتوسع إن شاء الله تعالى في التدريب بما هو أوسع، وإلا فالمباحث هي إنما زيادة فوائد ومسائل، وقد يذكر الشراح بعض الفرائد، وهذا هو العلم. هكذا يترقى طالب العلم في هذا العلم شيئا فشيئا. نعم، فالنخبة خلاصة لتصانيف اصطلاح أهل الحديث. علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. واهتم العلماء رحمهم الله تعالى بشرح النخبة، فمنها النزهة للمؤلف نفسه، وصاحب البيت أدرى بما فيه، فهو الذي ألف النخبة ثم شرحها في النزهة وعلق على النخبة في هذه النزهة، إذن كلامه هو الأصل. نعم، وهكذا شرحها بارك الله فيكم كمال الدين الشمني ومحمد بن عبد الرؤوف المناوي وجمع من أهل العلم، منهم من نظم ومنهم من شرح ومنهم من اختصر. نعم، ألف الحافظ ابن حجر نخبته وهو مسافر، كما قاله جمع من أهل العلم، قال الصنعاني في نظمه سبال المطر: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. طبعت عدة طبعات نافعة يستفيد منها طالب العلم. نعم، وقد قال السخاوي رحمه الله في كتاب النزهة، وهو شرح لكتاب نخبة الفكر السابق، يقع في مجلد اللطيف، دمجها فيه، وقد كان عظيم الفائدة، حيث تنافس الفضلاء من أبناء الإسلام عربا وعجما في تحصيله والاعتناء به، ونسخه الكثير من الشيوخ وطلاب العلم. فالنزهة كتاب في غاية النفاسة. وسبب تأليف النزهة أنه جاء جمع من طلاب العلم إلى ابن حجر فطلبوا منه شرحا للنخبة يحل رموزها ويفتح كنوزها، فأجابهم رحمه الله إلى ذلك، ونعمة الإجابة، حيث قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم، فطالب علم الحديث يجد ويجتهد في إتقان هذه النزهة. وعلم الحديث علم يحبه ذكور الرجال، ولا يكرهه إلا من لم يوفقه الله رب العالمين، فهو من أهم علوم الآلة، بل هو أهمها، ويليه علم العربية. فعلم الحديث لا يستغني عنه طالب العلم، ومن كان في هذا العلم ضعيفا كان في مسائله ضعيفا، لأن مسائل العلم منها ما يكون مبنيا على أحاديث ضعيفة وعلى إسرائيليات، وأنتم ترون في مباحثنا في الفقه وفي التفسير بارك الله فيكم هذه المسائل. فطالب العلم يعتني غاية الاعتناء بهذا العلم، والحمد لله قد أخذنا فيه كتابين، نظما وكتابا، البيقونية واختصار علوم الحديث، نعم، وهذا ثالث كتب السلسلة. فطالب العلم يضبطها ضبطا قويا حسنا كي يكون بإذن الله تعالى في باب التحصيل والعلم النظري كذلك، ثم يستعين بالله رب العالمين على تحقيق هذا العلم النظري عمليا، وهي الثمرة. فالعلم بارك الله فيك إن أعطيته كلك يسر الله لك البعض. العلم كبير جدا، لو أن الإنسان أفنى عمره في علم الحديث ما أتم تحقيقا وتدقيقا وتلقيا ونظرا واستقراءا، كتب كثيرة جدا، لكن الإنسان يسدد ويقارب. نعم، هذه مقدمة بين يدي هذا الشرح لهذا الكتاب، ونسأل الله التوفيق للصواب، وسنحاول قدر المستطاع أننا ننقل كلام المصنف ابن حجر من كتبه الأخرى التي تكون بيانا لما ذكره هاهنا إذا دعت الحاجة. تفضلوا بارك الله فيكم.